بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم ما بعد، فأهلا وسهلا بكم معاشر الأحبة في هذه المجالس المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون ذخرا وأجرا بين يديه. كما عودناكم أيها الأحبة في بداية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نذكر شيئا من فقه الطهارة والصلاة. وقد شرعنا في شروط الصلاة وذكرنا أربعة من شروط الصلاة، واليوم معنا الشرط الخامس. والشرط الخامس من شروط الصلاة هو ستر العورة. يقول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائي. في قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هناك فائدة لطيفة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع. قال: وقد أمر الله عز وجل بأمر أو بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة، وهو أخذ الزينة، وهو قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فعلق الأمر باسم الزينة لا بستر العورة، إذانا للعبد بأنه ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها. وهذه نقطة سبحان الله يغفل عنها بعض الناس. يعني أيها الأحبة، الإنسان عندما يأتي إلى المسجد يقف أمام ملك الملوك سبحانه وتعالى، يقف أمام الله عز وجل. فكل ما تستطيع أنك تتزين أكثر وتتجمل أكثر، هذا هو المطلوب منك عندما تقف أمام الله عز وجل. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال أهل التفسير، أي عند كل صلاة. مسائل أيها الأحبة متعلقة بستر العورة. أولا، ينبغي للإنسان أن يستر العورة بأمر حلال لا يكون شفافا ولا يكون ضيقا. يعني الإنسان لما يستر العورة تكون الملابس بمال حلال. يعني بعض أهل العلم يقول: ما يجوز للإنسان أن يلبس الملابس المسروقة أو الملابس التي تكون بمال حرام. ويقولون: لا يلبس الإنسان الملابس الشفافة التي تشف البشرة. يعني إذا شفت ترى لون البشرة من الخارج، فهذه الملابس لا يجوز للإنسان أن يلبسها. وكذلك لا يلبس الإنسان الملابس الضيقة التي تجسد العورة وتبين أماكن العورة. من المسائل أيها الأحبة في ستر العورة، ما هي العورة التي ينبغي للإنسان أن يسترها في الصلاة؟ قال الفقهاء أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وهذا الذي ينبغي للإنسان أن يستره. ومن الأخطاء أيها الأحبة أن بعض الناس لما يصلي أحيانا بالقميص المعروف عند الشباب بالكت، يعني هذا القميص الذي يكون على الكتف والكتف يكون ظاهر وقت الصلاة. وهذا في نهي أيها الأحبة، كما جاء في حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في ثوب ليس على عاتقيه منه شيء، يعني ليس على كتفه شيء. فالإنسان لما يصلي يغطي الكتفين أثناء الصلاة. كذلك بعض الناس لما يكون في الحج أو في العمرة يلبس فقط الرداء دون الإزار، فتجده مثلا يصلي النوافل وغيرها، فتجده يصلي ظاهرة كتفين، وهذا خطأ أيها الأحبة. الإنسان يغطي الكتفين وقت الصلاة، وبعض أهل العلم قال بالوجوب وبعضهم قال بالاستحباب. وجه الشاهد أن الإنسان يغطي الكتفين في الصلاة. مسألة ستر العورة بالنسبة للنساء، النساء ابن المنذر نقل الإجماع أنه أولا أن المرأة تظهر وجهها في الصلاة، هذا بالإجماع. الأمر الثاني أن المرأة إذا صلت وشعرها مكشوف في الصلاة تبطل صلاتها، فيجب عليها أن تغطي شعرها في الصلاة. اختلفوا في مسألة الكفين وفي مسألة الرجلين. مسألة الرجلين بعض أهل العلم يقول أنه يجب عليها أن تغطي، وهو قول جمهور العلماء، وبعضهم يقول أنه ليس بعورة. لكن الأحوط أيها الأحبة كما ذكر الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في الفتاوى أن المرأة تغطي رجليها وتغطي كفيها وقت الصلاة، هذا هو الأحوط من أقوال أهل العلم. ذكر الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في منهج السالكين، قال أهل العلم الفقهاء عموما يقسمون العورات إلى ثلاث، قالوا العورة المغلظة وهي عورة المرأة البالغة، والعورة المخففة وهي عورة الصبي الذي عمره بين 7 سنين إلى 10 سنوات، والعورة المتوسطة هي بقية الناس من الرجال وغيرهم. هذا ما يتعلق أيها الأحبة بهذا الشرط المهم، ستر العورة في الصلاة. وعدناكم أيها الأحبة في اللقاء الماضي أن نذكر قصة إسلام عمر رضي الله عنه في هذه الخاطرة المهمة بإذن الله تعالى. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي أن الله سبحانه وتعالى أعز هذا الدين بإسلام حمزة رضي الله عنه، ورجل الثاني الذي أعز الله سبحانه وتعالى به هذا الدين هو عمر رضي الله عنه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم أعز هذا الدين بأحب الرجلين إليك، بأبي جهل أو عمر بن الخطاب، فكان أحب الرجلين إلى الله عز وجل عمر رضي الله عنه. هذا الحديث جاء في روايات مختلفة، لكن هذه الرواية حسنها الألباني في الترمذي وغيرها. قصة إسلام عمر أيها الأحبة جاءت أكثر من قصة في إسلام عمر، لكن أصح القصص ما ثبت من قول عمر رضي الله عنه، قال خرجت يوما إلى البيت، يعني إلى الكعبة، فدخلت في ستر الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، يعني كنت قريب من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، وقد استفتح سورة الحاقة، يعني بدأ يقرأ في سورة الحاقة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وأنا أستمع، وأعجب من تأليفه، يقول أنا أتعجب من تأليف هذا القرآن، كيف أن كلماته عجيبة وكلماته مؤثرة في القلوب. فقلت في نفسي هذا والله شاعر كما قالت قريش، يعني أكيد هذا القول قول الشعراء كما كانوا، يعني الكفار في قريش ماذا كانوا يفعلون أيها الأحبة؟ كانوا يشوهون سمعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يدخل أحد الإسلام، فأحيانا يقولون شاعر ومجنون وكاهن. فعمر قال، يعني قلت في نفسي هذا أكيد قول الشعراء كما قالت قريش، فقرأ إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ما قول شاعر، قول رسول كريم. فقلت في نفسي كاهن، فقرأ ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. يقول عمر: فوقع الإسلام في قلبي. وهنا أيها الأحبة فائدة عظيمة جدا، أن الله سبحانه وتعالى قد يدخل الهداية والإيمان في قلب الإنسان في لحظة من اللحظات، لذلك لا يستحقر أي إنسان نفسه. يعني بعض الناس يستحقر نفسه، يقول مستحيل أنا يوم من الأيام أستقيم، مستحيل أنا يوم من الأيام ألتزم وأتعبد لله سبحانه وتعالى وأرجع إلى الله سبحانه وتعالى. لا 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 أبد، أنت في أي لحظة الله سبحانه وتعالى قد ينقلك من حياة الظلمات إلى حياة النور. بعض السلف حلم حلم أنه كان يوم القيامة وكذا، قام من الحلم تاب الله سبحانه وتعالى عليه. بعض السلف سمع كلمة من أحد المشايخ تاب فتاب الله سبحانه وتعالى عليه. فالإنسان أيها الأحبة لا يستحقر نفسه أبدا، لكن دائما انوي في قلبك الخير. صح الآن قد ما تجد في نفسك تشجيع على الاستقامة على درب هذا الخير، لكن دائما انوي في قلبك الخير. قول في نفسك بإذن الله يوم من الأيام سأتغير، بإذن الله الله سبحانه وتعالى سيهديني. دائما اجعل هذه النية في قلبك، وبإذن الله تعالى يوما من الأيام سيفتح الله سبحانه وتعالى لك أبواب السعادة وأبواب الخير. وجه الشاهد، لما أسلم عمر جاء إلى رجل يقال له جميل بن معمر، وكان هذا الرجل نقالة لا يحفظ سرا، يعني على قولتهم اليوم بي بي سي، كل ما يسمع شيء مباشرة ينتشر الخبر. والظاهر الأثر أن عمر رضي الله عنه أراد أن يعلن إسلامه، فبحث عن رجل نقال نفس هذا الرجل فأتى إليه، فقال له عمر: أريد أن أخبرك شيئا. قال: وما هو؟ فقال له: أسلمت، دخلت في الإسلام. فقام هذا الرجل فنادى بأعلى صوته: إن ابن الخطاب قد صبئ، إن ابن الخطاب قد صبئ، وبحث وسار يمشي فيها: إن ابن الخطاب قد صبئ. يعني بدأ ينشر بين كفار قريش أن عمر رضي الله عنه دخل في الإسلام. طبعا هم ما يقولون أسلم، يقولون صبئ، لأنهم يظنون أن عبادة الأصنام هي الصحيحة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الخطأ، فيقولون قد صبئ. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يجري خلفه ويقول: كذب ولكني أسلمت. يعني يقول: أنا ما صبئت وما تركت الحق، بالعكس أنا تركت الظلمات وتركت الباطل وانتقلت إلى الحق. كذب ولكني أسلمت. فقاموا إلى عمر فجعلوا يضربونه، وهو يضربهم ويضربونه، وهكذا حتى ارتفعت الشمس. جاء في بعض الروايات أنهم ضربوه حتى أغمي عليه من شدة الضرب. وهذا سبحان الله يدل أيها الأحبة أن إيمان الصحابة كان قوي جدا. يعني بعض الصحابة عندما يدخل الإسلام ما يخاف، يرى أن بعض الصحابة أمامه، البعض يعذب، البعض يقتل، والبعض يسب ويشتم ويستهزئ به، مع ذلك سبحان الله الإيمان ونور الإيمان إذا دخل في القلوب، فكان الصحابة لا يلتفتون إلى المعوقات وإلى الابتلاءات التي سيواجهونها تجاه هذا الإيمان العظيم. كان سبحان الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. يقول نصلي في البيوت في أماكن بعيدة عن أعين الكفار، يقول لما أسلم عمر خلاص شعرنا بالقوة، كنا نصلي عند الكعبة، ويقول رضي الله عنه ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه معروف بالشجاعة وقوة الإيمان. ماذا حدث أيها الأحبة؟ من الأمور العجيبة والغريبة أن الأعداء الكفار كانوا يعترفون بصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأخنس ابن شريق دخل على أبي جهل فقال له إني سائلك فاصدقني وما ها هنا من أحد يسمعنا، يعني ترى أنا بسألك سؤال وأبي منك الصدق، وما في أحد هنا يسمع كلامنا حتى أنك تخاف أو تتردد. فقال له أبو جهل سل ما بدا لك، يعني اسأل الذي بجعبتك والذي بخاطرك. فقال له هل محمد صادق أم كاذب؟ أريد هذا الجواب، هل محمد صادق أم كاذب؟ قال أبو جهل ويحك والله إن محمدا لصادق وما كذب محمد قط. محمد رضي الله عنه صادق وما كذب في يوم من الأيام، طيب لماذا لا تؤمنون به؟ قال ولكن إذا ذهبت بنو هاشم بالسقاية والردافة والنبوة فما يكون لسائر قريش، أن يقول إذا بنو هاشم أخذوا هذه الأمور السياقة، يعني يسقون الناس ويساعدونهم وكانت عندهم النبوة، فكيف نحن نقابلهم؟ كانوا سبحان الله أيها الأحبة عندهم مسألة التعصب في القبائل، يعني كل قبيلة تفخر بما عندها، هذه القبيلة تقول نحن نفعل كذا ونفعل كذا ما في إخلاص، والقبيلة الثانية تقول نحن نفعل كذا وكذا، وكانوا يتقاتلون على مثل هذه الأمور. فقال أبو جهل بعد ذلك قلت تنافسنا نحن وبنو هاشم على الفضل، فكانوا إذا أعطوا أعطينا وإذا أطعموا أطعمنا وإذا حملوا حملنا، فإذا تجاثينا على ركب وكنا كفرسي رهان، يعني خلاص نحن متساوين الآن، هم ينفقون نحن ننفق، هم يعطون نحن نعطي، هم يتحملون الديات نحن نتحمل الديات. يقول حتى إذا تجاثينا وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي. قال أبو جهل فأنى يكون لنا ذلك، يعني يقول نحن نستطيع أن نواجههم في جميع الأمور، ينفقون يعطون يساعدون الناس نحن نفعل مثلهم، لكن إذا قالوا نحن فينا نبي من بيننا نبي من الأنبياء ماذا نقول نحن؟ هل نقول كذلك نحن من بيننا نبي؟ ما عندنا نبي من الأنبياء. قال أبو جهل بعد ذلك لا والله لا نصدقه أبدا، لا والله لا نصدقه أبدا. لماذا لا نصدقه؟ أتى بالدليل وأتى بكل الصدق وأنتم تعرفون أنه صادق. الكبر الذي دخل قلوبهم والعياذ بالله. ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يذكر فائدة جميلة، يقول الآن النصارى على معصية واليهود على معصية، يقول معصية اليهود أعظم من معصية النصارى. يقول لماذا؟ يقول لأن معصية اليهود فيها شهوة ومعصية النصارى ليس فيها شهوة وإنما هي الجهل، فكان اليهود أشد عند الله سبحانه وتعالى من النصارى. سنذكر أيها الأحبة في اللقاء القادم قصة جميلة كذلك تتعلق بأحد الكفار الذي أراد مناقشة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قلب عليه الأمر حتى كاد أن يسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خير.